الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة من الكتاب العدة، شرح العمدة للحافظ أو إبهاء الدين عبد الرحمن إبراهيم المقدس رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في باب التطوع، ما زلنا نقرأ ونحن في ليلة 30 صفر لعام 31 و400 ألف الموافق ليلة 14 من الشهر الثاني لعام 10 و2000. طيب اقرأ باب صلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع، وهي على 5 أضرب. أحدها السنن الراتبة، وهي التي قال ابن عمر: 10 ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب في بيته، وركعتان بعد العشاء في بيته، وركعتان قبل الفجر. حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأدى المؤذن صلى ركعتين وهما آكدها، ويستحب تخفيفهما.
قال الشارح
رحمه الله تعالى: وهي على 5 أضرب. أحدها السنن الراتبة، وهي 10 ركعات. قال ابن عمر:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إذا أطلقت السنة الراتب يعني المترتبة على الصلاة الخمس، المترتبة على الفروض الخمس تسمى الراتبة، يعني سنة الفجر وسنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء تسمى هذه الرواتب، سميت رواتب لترتبها على الصلوات الخمس. نعم.
قال ابن عمر: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. كانت ساعة لا يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وحدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، متفق عليه، وأكدها ركعتا الفجر. قالت عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وقال: ركعتا الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وقال: صلوا ولو طردتم ولو طردتكم الخيل. رواه أبو داود.
طيب، أيضا ما يؤكد يعني توكيد هاتين الركعتين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعهما حتى في السفر، الرواتب يتركها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ركعتي الفجر. وقوله وقول عائشة ركعتا الفجر تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها، المراد بهاتين ركعتين سنة الفجر. ولذلك بوب العلماء على هذا الباب في سنة الفجر، يعني قد يفهم البعض ركعتا الفجر يعني صلاة الفجر، لا، المراد ركعتي السنة، ولذا بوبوا على هذا الحديث في صلاة التطوع. نعم.
قال مسألة ويستحب تخفيفهما،
لكن هذا صلوها ولو طردتكم الخيل ضعيف. نعم.
قال مسألة ويستحب.
طيب، بالنسبة لهذه 10 ركعات صح؟ جاءت بعض الروايات الحديث 12 ركعة، من ثابر على 12 ركعة في اليوم وليلة بين الله له بيتا في الجنة. المراد يعني هذا ركعات التي ذكرت أو قبل الظهر 4، فصار ركعتان 4 قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، هذه 6 ركعات، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، هذه كم؟ 10 ركعتان قبل الفجر 12. نعم.
قال مسألة ويستحب تخفيفهما، لأن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخفض الركعتين قبل الصلاة حتى أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ أخرجه أبو داود.
واضح، صلى خفيفة. نعم.
قال مسألة وكذلك ركعتا المغرب، لأنها سنة المغرب، والمغرب يستحب تخفيفهما كذلك سنتها.
إذا المغرب الفريضة نفسها يستحب تخفيفها، وكان صلى الله عليه وسلم يخفف أكثر من العشاء، فكذلك السنة التابعة له، ولا يخالف هذا كونه صلى مرة بصلاة بسورة الأعراف في صلاة المغرب، لا نفعله على سبيل القلة أو الندرة، لكن الأصل أن صلاة المغرب تصلى خفيفة، فكذلك سنة تابعة لها تصلى خفيفة. نعم.
قال الضرب الثاني الوتر ووقتها ما بين العشاء والفجر لما روى أبا بصرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء.
هذا ما قرأت المثل فيها.
ثاني الوتر ووقتها ما بين.
أقرأ المثل كله إلى آخر الباب. الضرب الثاني المثل كله إلى آخر الباب. الضرب الثاني
قالوا فعلهما في البيت أفضل وكذلك ركعتا المغرب. الثاني الوتر ووقته ما بين العشاء والفجر وقله ركعة وأكثره 11 ركعة وأدنى الكمال 3 بتسليمتين ويقنط في الثالثة بعد الركوع. الثالث التطوع المطلق وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار والنصف الأخير أفضل من الأول وصلاة الليل مثنى مثنى وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. الرابع ما تسن له جماعة وهو 3 أنواع أحدها التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان والثاني صلاة الكسوف فإذا كسفت الشمس فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادا فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة
سورة طويلة بالنصب وسورة طويلة
سورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة
وسورة أيضا
وسورة طويلة دون التي قبلها ثم يركع فيطيل دون الذي قبله ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يقوم فيفعل مثل ذلك فيكون 4 ركوعات وأربع سجدات. الثالث صلاة الاستسقاء فإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به ويحول الناس أرديتهم وأن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين. الضرب الخامس سجود التلاوة هو 14 سجدة وفي الحج منها 2 ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع ويكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم.
طيب الضرب الثاني الوتر.
الضرب الثاني الوتر ووقتها ما بين العشاء والفجر لما روى أبو بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح. الوتر رواه أحمد فقال عليه السلام فإذا خشيت الصبح فوتر بواحدة متفق عليه. مسألة وقله
طبعا الوتر جاء في نصوص في الترغيب فيه حتى أن بعض الفقهاء بعض المذاهب قال بوجوبه والصحيح أنه ليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال الرجل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وقال في حديث معاذ لما أرسل اليمن أعلم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلا أن يكون لها سبب كما لو نذر إنسان صلاة وجبت عليه أو كما لو أراد أن يستبيح الجلوس في المسجد وجبت عليه. فالوتر ليست من هذه الصلوات الخمس فهي سنة مؤكدة حافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام حتى في السفر قال أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. وقول المؤلف ما بين العشاء والفجر يفيدنا أيضا فيما لو جمع أحد صلاة المغرب مع العشاء صلاهما في وقت المغرب فإنه له أن يصلي الوتر حتى لو لم يدخل وقت صلاة العشاء. لماذا؟ يقول شيخ سمي إذا تقدم وقت صلاة العشاء إذا جازك أن تقدم صلاة العشاء الفريضة اللي هي كتاب موقوت في وقت محدد حده الشارع ورخص أن يقدم في بعض الحالات فمن باب أولى أن يقدم إيش الوتر إذا العشاء قدم وقتها فكيف بالوتر؟ فمن جمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب له أن يصلي الوتر بعد العشاء. نعم طبعا الوتر يعني ضد الشفع وكثير من الناس يقول صلاة الشفع والوتر صلاة الشفع والوتر هي صلاة الوتر لكن تصلى ركعتين ثم ركعة فسموها شفع وتر حتى هذا اصطلاح عند العامة يمكن. وبعض الناس ظن أن الشفع والوتر هو المقصود في قوله تبارك وتعالى والفجر وليال العشر والشفع والوتر. لا ليس هذا القسم بالصلاتين الشفع والوتر وإنما أقسم الله عز وجل بكل ما هو شفع من مخلوقاته بكل ما هو وتر، فلا علاقة للآية بصلاة الشفع والوتر، فهي صلاة وتر لأنها تختم بركعة واحدة. نعم.
قوله مثلا وقوله ركعة لما روى أبو أيوب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، رواه أبو داود.
نعم.
مثلا وأكثر 11 ركعة لما روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ما بين العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، متفق عليه.
نعم.
مثلا وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين لما روى عبد الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوتر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصل بين الواحدة والثنتين بتسليمة، رواه الأثرم.
نعم.
مسألة ويقنت بعد الركوع
وإذا وصلها من غير أن يجلس بعد الركعة الثانية فلا بأس، لو أن يصليها متصل ثلاث ركعات ويسلم بعد الركعة الثالثة من غير أن يجلس بعد الركعة الثانية بعد الركعتين أو بعد الركعة الثانية. نعم.
مسألة ويقنت بعد الركوع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت بعد الركوع، رواه مسلم.
القنوت مراد به دعاء صلاة الوتر يسمى قنوت، لكن له إطلاقات أخرى، يطلق القنوت مراد به الاستدامة على العبادة، وكانت من القانتين والقانتات يعني المستديمين على العبادة، ويطلق أيضا القنوت مراد به الخشوع، ويطلق القنوت مراد به طول القيام لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، طول القنوت يعني طول القيام، فيطلق القنوت مراد به دعاء الوتر خاصة يسمى القنوت. هذا الدعاء مستحب، بل ذكر بعض العلم أن الأفضل عدم المواظبة عليه، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واظب عليه، وإنما دل عليه دون أن يواظب عليه كل ليلة يقوله، فصار تركه أحيانا أفضل من الاستمرار عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه قد استمر عليه. نعم.
قوله قنوت الدعاء وهو ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قنت فقال بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم عذب الكفر على الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، وهاتان الصورتان في مصحف أبي. وروى الحسن قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أصح منه حديث الدعاء الحسن الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعده. نعم.
وروى الحسن قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقولهن في الوتر، اللهم اهديني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت وتعاليت، رواه الترمذي. وقال لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت أحسن من هذا، وعن علي رضي الله عنه
صح هذا أحسن ما يعني ثبت في القنوت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الترمذي. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في آخر الوتر اللهم أعوذ بك برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه الطيالسي وأبو داود.
وقد يكون هذا في آخر الوتر يعني يقوله في السجود ليس دعاء القنوت، لكن أثبت ما يكون في هذا الباب حديث الحسن اللهم اهدني فيمن هديت، ولو زاد أو انقص من هذا الدعاء فلا بأس، عامة العلم أنه يدعو بأي دعاء، لأن الحسن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم دعاء فعلمه هذا، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا أن نقول هذا الدعاء، لو أمرنا أمرا لكان هناك وجه لمن يقول يجب الالتزام بهذا الدعاء لا نزيد عليه ولا ننقص، لكن حفظ هذا الدعاء والالتزام به أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، ودعاء هذا قد حصر أو يعني قد شمله خير الدنيا والآخرة، اللهم هديني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. أيضا هنا يذكر في هذا الموضع قوله وقني شر ما قضيت، المراد شر ما قضيت يعني المقضي، لأن الله عز وجل فعله كله خير، وإنما الشر أين؟ في مفعولاته، وفرق بين فعل الله وفي وبين مفعولات الله. فعله فعله صفته، صفات فعلية يفعلها الله عز وجل، أما مفعولاته مخلوقاته. والشر أين يكون؟ في فعله أم في مفعولاته؟ في مفعولاته، مفعولاته هو الذي خلقها، الله خالق كل شيء الخير والشر، لكن خلقه للشر، خلقه للشر، فعله للشر هذا خير. الشر أين موجود؟ في المفعول. ودائما نضرب مثل حتى أقرب المعنى، هناك فرق بين إنسان مجرم يجرح الناس وطبيب جراح يجرح الناس. طبيب الجراح هذا فعله خير ولا شر؟ ها يجرح الناس، طبيب جراح يجرح الناس خير ولا شر؟ شر. يعني تقول حسبي الله عليك سويت فيني، ولا تقول جزاك الله خير جزاك عني؟ شو تقول له؟ شو تقول له؟ تقول له جزاك الله خير، صح؟ فعله خير، فأجرى عملية للمريض فدخلنا على المريض ولا الجراح شوف المريض بعد الجراحة، فسلمت على الدكتور قلت جزاك الله خير، سلمت على المريض قلت له ما تشوف شر، صح؟ فالشر أين موجود؟ في الجرح. لكن فعل الطبيب الجراح للجرح ها فعل خير فيه ولا فعل شر؟ فعل خير، لأن وصلت. فالله ما يفعله كل أفعال الله خير، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء والشر ليس إليك، الخير بيديك والشر ليس إليك، فكل أفعال الله خير وحكمة، لكن مفعولات الله حتى الشر اللي من مفعولات الله فعله الله بحكمة، فخلق إبليس لحكمة، خلق الموت والحياة لحكمة، خلق الابتلاء لحكمة، خلق المعاصي والفتن لحكمة، ليس كذلك؟ الله عز وجل حكيم يخلق ما يشاء، ففعله للمخلوقات، فعله المخلوقات هذا خير، مفعولات ومخلوقات فيها خير فيها شر، فمن مخلوقاته الملائكة والأنبياء والمرسلين والصديقين والصالحين، صح؟ ومن مفعولاته الشياطين والروافض، صح؟ من مفعولات الله، الله الذي خلقهم. فالله عز وجل له حكمة أن خلق الخير والشر، قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، فيختبر الناس بالشر ويختبرهم بالخير. فهنا وقني شر ما قضيت، يعني إيش؟ شر المقضي، المراد المقضي شر مخلوقاتك التي فيها شر، واضح؟ ومثل هذا قوله جل وعلا قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق، فالشر هنا في الذي خلقه لا في فعله له، ففعل الله خير ومفعولات الله فيها خير فيها شر. نعم.
قوله الثالث التطوع المطلق، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، لأن الله سبحانه أمر به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وروى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، قال الترمذي حديث صحيح. مسألة، والنصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول، لما روي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينام أول الليل ويحيي آخرة، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول واثبا فأفاض عليه الماء وإن لم يكن جنبا توضأ. مسألة، وصلاة القاعد،
يعني الذي يدل على النصف الثاني أفضل النصف الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي النصف الثاني، وعليه الشارح ذكر لأن الله عز ينزل السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وينادي هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، فنزول الله عز وجل السماء الدنيا هذا تقربه إلى عباده وتودده إليهم، وهذا المعنى محروم منه أهل البدع الذي يقول ما الداعي أن الله ينزل السماء الدنيا؟ كيف ما الداعي؟ لو أنك لم تدرك ما الداعي بما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وأوحى إلى نبيه، الله عز وجل أوحى إلى نبيه أن يخبر بهذا، حتى لو لم ندرك الحكمة فلنعلم بأن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة. ومع ذلك هذا المعنى يدركه الإنسان، الله يتقرب إليه وينزل السماء الدنيا وتودد إليه ويدعوه ويبسط يده للتائبين، يقول هل من تائب، هل من داعي، هل من مستغفر. فلا شك ولا ريب أن هذا قرب من الله تبارك وتعالى لعباده وتودد منه إلى عباده، والعباد الموفقون هم الذين تقربوا الله عز وجل في مثل هذا الوقت. وأما أهل البدع كما يقول قائل منهم، لو كان إنسان يريد أن يتكلم بمكالمة هاتفية من أمريكا، قال فما الداعي أن يخطو خطوتين إلى الأمام حتى يتكلم، يعني الصوت واحد حقه، عرفتم؟ يقول الله عز وجل إذا كان الله فوق العرش فليش ينزل السماء الدنيا، ما دام حتى فوق العرش يسمع الدعاء ويستجيب الدعاء فلماذا ينزل السماء الدنيا؟ يقول فما الفائدة أن واحد يتكلم بأمريكا مكالمة فيخطو خطوتين يتكلم، يعني نفس الشيء، خطيت ولا ما خطيت؟ هكذا يضربون الأمثال لله سبحانه وتعالى. فهذا المعنى محروم منه أهل البدع، هذا القرب من الله لعباده وتودده إليهم. ولذلك سياق الأحاديث أبدا لا تسعف إلا مذهب أهل السنة بأن الله هو الذي ينزل بذاته، بدليل أنه يقول أنا الملك أنا الملك كما في صحيح مسلم، فلا يصلح أن يقول أنا الملك أنا الملك سوى الله عز وجل، صح؟ وكذلك يقول هل من داع فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، واضح؟ ما يصلح أن نكون إيش ملك من ملائكة الله أو أمر الله أو نحمته يقول هذا القول، بل لا يصلح أبدا إلا أن يكون القائل من هو الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الذي يجعل يعني قيام الليل النصف الثاني أفضل من نصف الأول. نعم.
قوله مثلا وصلاة الليل مثنى مثنى لقوله عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى متفق عليه.
نعم.
مثلا وصلاة القاعد على النصف
ما تصلي توصل ركعات ببعضها وإنما ركعتين وتسلم، لحديث صلاة الليل مثنى مثنى. نعم.
مثلا وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، رواه مسلم. وقال عليه
هذا طبعا في صلاة إيش التطوع حتى مع القدرة، لو إنسان قادر أن يصلي قائم وصلى قاعد له ذلك في صلاة التطوع، لكن له نصف الأجر. أما في الفريضة فلا بد أن يقف، يجب عليه الوقوف لأن الله أمر بذلك، قال وقوموا لله قانتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بالقيام، وما أثر عنه أنه صلى بلا عذر قاعدا. وفي صحيح البخاري قال لي عمران بن حصين لما أصيب بالواسير قال له صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فالمقصود أنه قال صلي قائما. فيكون هذا الحديث صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة في حق صلاة التطوع خاصة. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم، رواه البخاري.
نعم.
فقالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت حتى كان كثيرا من صلاته وهو جالس، أخرجه مسلم.
لأنه ثقل في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. نعم.
الرابع ما تسن له الجماعة، فهو ثلاثة أنواع، أحدها التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان.
التراويح هي تسمية اصطلاحية، كانوا يصلون ويستريحون، يصلون ويستريحون فسميت التراويح، ولذلك لا فرق بين صلاة التراويح وصلاة القيام، لكن أصبح اصطلاح التراويح هذا خاصة لقيام رمضان يسمى التراويح. نعم.
وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثلاثا ثم تركها خشية أن تفرض، فكان الناس يصلون لأنفسهم حتى خرج عمر رضي الله عنه وهم أوزاع يصلون، فجمعهم على أبي بن كعب. وقال السائب بن زيد لما جمع عمر الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة، والسنة فعلها جماعة، كذلك أخرجه البخاري.
نعم. هذا ما يصح أن عمر جمع الناس على 20 ركعة. نعم جمعهم على أبي بن كعب، لكن صلى 11 ركعة، ويؤيده أن عائشة قالت ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. نعم.
قوله النوع الثاني صلاة الكسوف، فإذا كسفت الشمس أو
لا تشرع جماعة صلاة يعني قيام الليل إلا في رمضان، قالها العلم إلا أن يكون على سبيل الندرة، كما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقام معه ابن عباس عن يساره فأدار اليمينه، فقام غلام آخر فدفع مخلفه فصلى جماعة، فهذا لو صلى أحيانا الواحد جماعة قيام لا بأس، أما أن نجمع الناس ونصلي قيام جماعة في سوى رمضان فهذا خلاف السنة. والشيخ نعم عثيمين رحمه الله يقول بدعة أن تدعو الناس إلى صلاة جماعة قيام ليل في غير رمضان كما يفعله بعض الجماعات الدعوية، حطهم بالجدول من ضمن الجدول يوم اثنين قيام جماعي ينادون الشباب يصلون فيهم، هذه من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها سلطان. طيب
النوع الثاني صلاة الكسوف، إذا كسرت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث منادي ينادي الصلاة الجامعة وخرج إلى المسجد،
يعني لا أذان لها ولا إقامة وإنما ينادي لها إيش الصلاة جامعة. نعم.
وخرج إلى المسجد وصف الناس وراءه وصلى أربع ركعات بركعتين وأربع سجدات متفق عليه.
نعم.
وروى أبو مسعود
طبعا الشمس كسفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وذاك ليس لها إلا هذه الصفة، صلى أربع ركعات في أربع سجدات، الركعة الواحدة يركع يقرأ قراءة طويلة فاتحة ثم قراءة طويلة ثم يركع ثم يعتدل ثم يقرأ الفاتحة وقراءة طويلة ويركع ثم يعتدل ثم يأتي بسجدتين. إذا أدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى هل أدرك الركعة أم لا؟ استفتيت شيئا ثمين حصلت معي أدركت الركوع الثاني من أول ركعة، فقال لا لازم تأتي بركعة جديدة، قلت فما لا أفعل؟ قال إذا خسفت مرة ثانية إن شاء الله خلاص. طيب
وروى أبو مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، رواه مسلم ورواه البخاري عن أبي بكرة.
طيب المناسب أنه قال لا ينكسر الموت أحد من الناس لأن قدر الله عز وجل أن الشمس كسرت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بعض الناس على اعتقاد الجاهلية كسرت الشمس لموت إبراهيم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده إنهم لا ينكسفان لموت أحد من الناس، في لفظ قال لا ينكسر الموت أحد ولا لحياته، وإنما قال لحياته مع أنهم يعتقدون إيش أنه تنكسر لموت أحد، قال ولا حياته يعني زيادة إيضاح، يعني لا علاقة لكسوف الشمس بحوادث الأرض، حدث في الأرض حادث عظيم أو كبير أو صغير أو حقير ولالة أحد أو وفاة أحد تنكسر الشمس، لا علاقة هذا لهذا، لا علاقة هذا بهذا، فبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. طيب سؤال، لو أن الشمس خسفت بعد صلاة العصر وصلينا صلاة كسوف، صلاة خسوف بعد المغرب أو بعد العشاء، أقول يلا ظهر القمر وخسف، هل نصلي مرة ثانية ولا نكتفي بالصلاة اللي صليناها العصر؟ مرة ثانية مرتين، ناس تعبانين طول العصر قاعد يصلون.
هذه شمس هذا قمر.
صح. ها. مرتين. مرتين. اللي يقول مرة واحدة. ها شيخ. مرة واحدة. لماذا؟
الصلاة هي في بعض البعض.
تداخلتها. بس هذه الشمس هذه قمر قاعد. ها. أصلاً ما يجتمع هذا إخوان. الحدث هذا لا يجتمع اصلا، هذا يسمونه لغز فقهي. ها هذا الحدث لا يحصل ابدا. لماذا؟ لان القمر لا يخسف الا ليله الرابع عشر وهو بدر، ابدا ما يخسف الا وهو بدر، والشمس لا يصير خسوف شمس الا يوم 29 من الشهر، يوم 29 من الشهر. ها منذ قرون هم يرصدون هذا الشيء، الشمس أبدا لا تخسف إلا يوم 29، والقمر لا يخسف إلا ليلة 14، فما يصير احنا يوم 29 العصر مصلين كسوف الشمس بعد العشاء القمر ما يصير. ما يكون هذا ابدا. هذا من ناحيه ايش الواقع. ثم من ناحيه ايضا فلكيه اصلا كيف يحصل كسوف الكسوف؟ الشمس يا اخوان ضياء والقمر منير, يعني القمر جسم مظلم لكن ياتيه ضوء الشمس فيعكسه في, واحنا في الارض نشوف ايش اللي شايفين, هذا هذا نور من القمر, واللي نرى من الشمس ضياء. هذا الضياء يذهب الى القمر يعكسه لنا فنرى القمر منه نورا ونرى الشمس مباشره منها ضياء. فاذا وقعت الارض بين الشمس والقمر ضياء الشمس وهو ذاهب الى القمر حجبته الارض فيظهر الشمس القمر ايش جسم مظلم. شوف انت القمر هل تلاحظه حتى في الكسوف موجود القمر كامل ايضا كوكب مستدير مش اسبك انه يعني, لكن النور اللي فيه النور اللي جاي منه فقط يكون جزئي او يحجبه كامل فيكون ايش الجسم كله مظلم فيحصل كسوف خسوف يحصل كسوف ايش القمر. اما كسوف الشمس يقع القمر بين الارض والشمس فضوء الشمس هو جاي لنا احنا في الارض يحجبه عنا ماذا القمر فتظهر الشمس في حال كسوف. طبعا مش في السرعة اليوم 29 الا واصل ايش القمر رجع المكان بين الشمس والقمر وصار لا القمر ما يحصل فيه كسوف ابدا الا ليله 14 والشمس لا يحصل فيها اصلا كسوف ابدا الا يوم 29 واضح. فالجواب كما قال الاخ اصلا ما ياتي هذا حتى نصلي صلاتين ولا صلاه واحده لا لان يتشابه صلاتين ولا لان هذا الشمس وهذا قمر نقول اصلا هذا لا يحدث. طيب فيما لو حدث ما يحدث يا حبيبي تبهتم في الجواب ان هذا اصلا لا يحدث حتى نحتاج ننظر في الجوابين. نعم
قوله مثلا وانا احب جماعه وانا احب فرادى لاطلاق الامر بها في حديث ابي مسعود الافضل جماعه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها بجماعه
قال فصلوا ما امر ان تكون جماعه فصلوا فلو صلى منفرد لا باس لكن الافضل ان تصلي ايش جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال الصلاة الجامعة وجمع الناس. نعم
قال مثلا فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ويفعل ما روت عائشة قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر وركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدم القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا هو أدم من ركوعه الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات فانجلت الشمس متفق عليه. وفي رواية فرأيت أنه قرأ في الأولى بسورة البقرة وفي الثانية بسورة آل عمران.
نعم الثالث بالنسبة لتسمية الخسوف والكسوف في الشرع يطلق الكسوف على الشمس والقمر والخسوف على الشمس والقمر لأن النبي قال لا ينخسفان ولا ينكسفان فسمى خسوف وكسوف الأمرين. في علم الفلك والعلوم هذه المادية الخسوف خاص بالقمر والكسوف خاص بالشمس. طيب كم يسمون الخسوف للقمر والكسوف للشمس يكون خسوف القمر والكسوف للشمس.
قوله الثالث صلاة الاستسقاء وإذا أجدبت
الاستسقاء طلب السقيا. كيف عرفنا طلب السقيا؟ لوجود السين والتاء. السين والتاء تفيد الطلب. استرحام طلب الرحمة. يقول اكتب كتاب استرحام يعني اطلب الرحمة. استغفار طلب المغفرة. استسقاء طلب السقيا. طيب استرقاء طلب الرقية. لا يسترقون ذاك الحديث اللفظ المحفوظ لا يسترقون يعني ما يطلبون الرقية. ولم تحفظ إيش رواية لا يرقون؟ يرقون النفس مرقى وأرشد إلى الرقية وما استطاع أن ينفع خاف ليفعل، لكن لا يسترقون، ما تطلب من أحد أن يرقيك، هذا مكروه. فالسين والتاء للطلاب. نعم.
قالوا تعالى طلب صلاة الاستسقاء وإذا جلت الأرض واحتبس القطر خرج مع الإمام على الصفة التي خرج عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للاستسقاء متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب كخطبتكم هذه، ولكن لم ينزل بالدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما يصلي في العيدين. حديث صحيح. مثلا
كما يصلي في العيدين ليس معنى يكبر سبعا ويكبر خمسا، وإنما في وقت صلاة العيد ويجعل خطبة بعد الصلاة ليس كصلاة الجمعة. نعم.
مثلا ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد بعد الصلاة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم خطب بنا، هذا صريح، ولأنها تشبه صلاة العيد وخطبتها بعد الصلاة. وعنه لا يخطب لقول ابن عباس لم يخطب كخطبتكم هذه.
نعم.
هل معنى كلام ابن عباس أنه في هذا في زمان ابن عباس خطبوا قبل الصلاة؟
يمكن قد يكون خطبه قبل الصلاة أو يعني أطالب الخطبة أو شيء، يمكن أنه ما خطب، لكن صحيح أنه خطب. نعم.
أول مسألة ويكثر
قل أبو هريرة ثم خطبنا.
مثلا ويكثر بها من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، مثل وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وقوله من استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. مسألة ويحول الناس أرديتهم، وهو أن يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك تفاؤلا أن يحول الله الجد خصبا. وروى سعيد بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين، قال سفيان جعل اليمين على الشمال. مسألة وإن خرج معهما،
هذا كان عليه رداء أو بشت يقلبه بحيث يجعل اليمين شمال شمال يمين تفاؤلا أن يحول الله حال جذب إلى حال خصب. نعم.
مسألة وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، لأنهم يطلبون الرزق فلا يمنعون منه وينفردون عن المسلمين بحيث إن أصابهم عذاب لم يصب غيرهم. الخامس سجود التلاوة، وهي 14 سجدة في الحج، منها اثنتان لما روي عمرو بن العاص
لما روى
عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة، منها ثلاث في المفصل واثنتان في الحج، رواه أبو داود. والصحيح أن سجدة الصلاة ليست من عزام السجود، قاله ابن عباس، رواه داود. وقد روي عن عقبة بن عامر أنه قال يا رسول الله في الحج سجدتان، قال نعم، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما، رواه داود. مسألة ويسن السجود،
هذا السجود التلاوة مستحب، لا يجب إلا في حالة واحدة وهي شيخ سجود التلاوة مستحب لا يجب إلا في حالة واحدة وهي مرة في حق المأموم إذا سجد إمامه، سجد إمامك تسجد معه، ما تقول لا ماليش دعوة، لا ما ماليش دعوة، فيكون هنا السجود حينئذ إيش من باب متابعة الإمام، وإلا هو الأصل فيه أنه مستحب. و ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد تنحى الشيطان فبكى وقال يا ويلتاه، طبعا الشيطان يقول عن نفسه يا ويلتي، لكن الراوي كره أن يرجع يعيد الضمير لنفسه، فقال يا ويلتاه أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرته بالسجود فلم يسجد فلي النار. وهذا يؤكد الاستحباب، لأن الشيطان يتنحى ويبكي، لكن ليس بواجب، من شاء سجد ومن شاء لم يسجد. هل تشترط له الشروط؟ على المذهب أن له الشروط، فلنقرأ أول شيء ماذا قال ثم نعرف. نعم.
وسأله سن السجود التالي والمستمع دون السامع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد وسجد أصحابه معه ولا نعلم به خلافا، وروى مسلم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة بغير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا بموضع جبهته. فأما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له، لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه مر بقاص فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد، وقال إنما سجدت على من استمع. وقال ابن مسعود وعمران ما جلسنا لها ولا مخالف لهما في عصرهم إلا قول ابن عمر إنما سجدت على من سمعها، فيحتمل أنه أراد من سمع عن قصد فيحمل كلامه عليه جمعا بين أقواله.
طيب الفرق بين السماع والاستماع، وهذا حتى فرقوا فيه في موضوع يعني المعازف، لو أن شخصا ما دخل مجمع ولا ركب طائرة ولا دخل مطار وفيه صوت معازف، لكن ما ذهب ليستمع وإنما هذا الصوت هو الذي خرج وبلغ سمعك فلا شيء عليك، وإنما الاسم على من إيش يتقصد الاستماع. فهنا فرق أيضا في السجدة، واحد يقرأ سجد لكن ما كنت أنا جالس مع اللي يقرأ لي وأنا أسمع له فلا أسجد، أما إذا كنت نقرأ مع بعض سمع لي وسمع لي مثلا أو صحح تلاوتي أو صحح تلاوته وأنا أستمع لقراءته والسجد أسجد معه، وهذا كله على إيش؟ على سبيل الاستحباب. نعم.
وسره يكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم، لأن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجد كبر وسجدنا معه، ويكبر للرفع منه لأنها صلاة ذات إحرام أشبهت صلاة الجنازة، ويسلم أيضا عند فراغه لذلك.
هذا الحديث ضعيف وليس في سجود التلاوة لا تكبير ولا تسليم إلا أن يكون في صلاة، فلو كبر لا بأس لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل خفض ورفع، فيدخل في هذا العموم فيكبر لأنه يريد أن يخفض ويريد أن يرفع. هل يشترط أن يستقبل القبلة؟ لا دليل على استقبال القبلة، لو سجد سجدة التلاوة وكذا مثلها سجدة الشكر يسجد على جهة، لا يشترط أن يبحث عن القبلة لكي يسجد على القبلة أو إلى القبلة. نعم.
شيخ هذا ضعيف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن.
أي ضعيف، هكذا الصحيح ما فيه، ما لها وقت معين، ما لها شرط معين سوى الناس سجد.
والله تنزع عنه يجوز.
ها؟
قاتل منها عن الصلاة يجوز السجد.
ها؟
وقاتل منها عن الصلاة.
شيء؟
سجد عادي.
أي لو سجدت في وقت منه في الصلاة لا بأس.
الشيخ
هذا
المحقق
من
الحديث حسن.
لا ضعيف، رواه الغزالي ضعيف.
وقفنا.
حنا سؤال.
الشيخ.
تفضل.
شرط
في
الدرس
اللي طاف
النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الجاريتين.
في الصلاة. إيه. مرة. كلش ما لقيته.
على حسب
الصلاة. لقيها في زاد ميعاد. مر عليها متأكد قرأت وقرأت
فتوى ابن باز إنه إذا طول سجود السهو قبل شهر إنه يسجد السهو
شو يقول؟
في الفتوى ما لقيته.
أيه سمعته في شريط
إنه فتوى قال أذان، سأله واحد قال لي شيخ أنا أذنت لما في الفجر ما قلت الصلاة خير منها جلست ودخل علي واحد وذكرني يعني إذا طال الفصل تعيد الأذان إذا
نعم.
ما قال فصل تقول
الصلاة
خير منها بعدين
تكبر. إيه ترى شابه. لا ما إن شاء الله. إن هذا بإمكانه يعيد الأذان، ذاك يسوي عيد الصلاة.